نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكنا قد شرعنا في الحديث عن سورة لقمان، وذكرنا أن السورة سميت باسم لقمان الذي آتاه الله تعالى الحكمة وعلمه إياها، فكان يتكلم بالحكمة وينطق بها، وذكر وصاياه لقومه وصاياه لابنه حتى نعتبر ونتأسى بها. بدأت السورة بقوله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا إن كلمة ألف لام ميم هذه ورد فيها أقوال كثيرة للمفسرين، لعل يعني أشهر هذه الأقوال أو أحسن هذه الأقوال: الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. إلا نجد فيها حديث ولا نص يفسر هذه الحروف وما مراد بها. البعض يقول إنه جاء بها ليلفت أنظار العرب لما يستمعون إلى هذه الكلمات كده اللي لها يعني إيقاع ولها رنين كده، ألف لام ميم. هم كانوا يعني يعرضون على القرآن ويصدون الناس ويقولون لا تسمعوا بهذا القرآن ورقوا فيه، فعندما يأتي بهذه الحروف يعني تلفت أنظارهم فيستمعوا. وقيل إنها يعني لعلها أنها تكون يعني بمعنى التحدي، جاءت في معرض التحدي، وكأن الله تعالى يقول للمشركين: هذا القرآن الذي عجلتم عن أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، إنما هو من جنس الحروف والكلمات التي تتكلمون بها، وهو مكون من الألف واللام والميم، وهذه الحروف التي تتحدثون بها، ومع هذا فأنتم تحدثون عن أن تأتوا بسورة من مثله. وقيل بذلك أنها أسماء القرآن، وقيل يعني أشياء كثيرة، لكن يعني هذه الأقوال الراجحة. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وتلك إشارة، وهي إشارة للبعيد لبعد منزلته وعلو مكانته. تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم هو إيه؟ القرآن. فهو يسمى الكتاب ويسمى القرآن. القرآن مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وكتب يكتب كتابا وكتابة، فيعني إشارة إلى أنه محفوظ بالكتابة ومحفوظ بالقراءة، يعني محفوظ من كل ناحية. فلو إن واحد به وكتب وأخطأ في القرآن أو تعمد أن يخطئ أو يحرف، فسيأتي القراء والحفاظ ويكتشفون كذبة. لو واحد مثلا قرأ القرآن وأخطأ مثلا في القراءة، فهو مقطوع في مصحف الكتابة الصحيحة التي تخالف كلامه، فهو برضه يكتشف. فهو محفوظ يعني بكل وسائل الحفظ. تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، هو كتاب أحكمت آياته. هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، يعني فيه الهدى أو يدعو إلى الهدى ويدعو إلى الرحمة، وخاصة للمحسنين. هؤلاء المحسنين وصفهم الله تعالى بصفات، فذكر أنهم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. والإحسان جاء ذكره في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يكون على هذه الحالة فهو محسن، يعني يراقب الله سبحانه وتعالى دائما، يعبد الله وكأنه يراه، يتمثل أن الله يراه أو أن الله مطلع عليه، فيحسن العمل ويتقن العمل ويخلص فيه. فهو هدى ورحمة للمحسنين. هؤلاء المحسنين من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، وقلنا يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كاملة تامة مستوفاة الأركان والشروط في وقتها الذي حدده الله تعالى. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ضر إيتاء الزكاة أي يعني أن نؤديها بالقدر الذي حدده الشارع، حسب المقدار الذي حدده الشارع، ونؤديها بنفس طيبة بنفس راضية، ونؤديها من أحسن أموالنا. أنفقوا من إيه؟ من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تأتوا إلى الخبيث وتنفقوا منه، ولكن أنفقوا من أحسن أموالكم. فالمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني أنهم يوقنون بالآخرة وبما فيها من الجزاء ومن الحساب ومن الثواب من العقاب بكل ما في الآخرة، فهم يوقنون باليقين أنه الإيمان الذي لا يخالطه شك، عندما يكون إيمان كامل وخالص ليس فيه شك فهو يصل إلى اليقين، اليقين. فهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك إشارة إلى مين؟ إشارة إلى المحسنين. أولئك رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك أي هؤلاء المحسنين على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، يعني على بينة وعلى بصيرة وعلى منهج واضح مستقيم، على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون، فائزون في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد أن ذكر هؤلاء المحسنين وجزاء هؤلاء المحسنين وفضلهم، ذكر بعض الصنف الآخر لهم غير المحسنين الذين يتبعون أهواءهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من الناس، طبعا من هنا يعني تفيد أن بعض الناس مش كل الناس، لكن منهم من يفعل هذا، هي للتبعيض. من الناس من يشتري لهو الحديث، وكل المراد لهو الحديث ايه؟ الغناء، على قول ابن مسعود وابن عباس، والبعض ذكر ان كل ما يصد عن سبيل الله كشراء المعازف، هذا من اللهو ومن لهو الحديث، شراء مثلا الالات الموسيقى والالات الطرب ونحو ذلك، كانوا في الماضي يشترون الجواري المغنيات ويغنوا ويطرق لهم. فقيل ان هذه الايه في احد الناس المشركين، كان لو سمع واحد نزل واحد من الكفار اسلم ياتي اليه وياتي اليه بالمغنيات ويشتري المغنيات وياتي لهذا اللي عاوز يسلم فقط الاسلام، ياتي اليه ويسمع الاغاني ويشغل ويذكر ويقول هذا خير مما يدعوك اليه محمد، بان روح تتحارب معه وتقتل، فتعالى استمتع بهؤلاء الجواري واستمع الى غنائهن. فكان يشتري الجواري لهذا الغرض ليصد عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والحرص على لهو الحديث او ينفق المال في لهو الحديث، فكانه يشتريه او يشتري ما يلهي، ما يلهي وما يصد عن ذكر الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليه؟ ليضل عن سبيل الله، يضل الناس عن سبيل الله وعن الخير وعن سماع القرآن عن سماع الذكر، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يتخذها ليه ايه؟ الهدى على مين؟ على سبيل الله، يضل عن سبيل الله ويتخذ هذه السبيل هزوا، يعني يستهزئ بطريق الله، يستهزئ بما جاء به النبي، يستهزئ بما عليه المؤمنون، هو يتخذها هزوا. طبعا هذا يعني كان يحدث من المشركين، كانوا يستهزئوا بالرسول وما جاء به ويستهزئوا بالمؤمنين ويقولون هذا الذي يبدو آلهتكم على سبيل الاستهزاء ويسخرون منهم. لذلك الله تعالى قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وفي سورة المؤمنون أيضا ذكر
أن ذكر أحد أهل النار وأنهم يعني يعذبون في النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه إيه؟ كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهؤلاء يعني الذين يتبعون الهوى ويشتروا لهوى الحديث يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بآيات الله وبكل ما جاء به النبي ويتخذها هزوا أولئك، وهذه إشارة أيضا إليهم، إلى هؤلاء الذين يشتروا لهوى الحديث وينشغلون بالغناء واللهو عن طاعة الله، أولئك لهم عذاب مهين، عذاب فيه إهانة وفيه تحقير لهم لأنهم أهانوا أنفسهم بإعراضهم عن ذكر الله، ولهم عذاب مهين. هؤلاء الذين يشتروا لهوى الحديث من صفاتهم إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ولا يعني إيه؟ يعني أعرض، لا يقبل على الآيات أو على من يقرأ الآيات ويستمع لي، وإنما يولي حتى لا يسمع هذه الآيات، ويولي مدبرا مسرعا حتى لا يسمعها، يولى مستكبرا كأن لم يسمع، كأن لم يسمع هذه الآيات. منهم من كان يخشى إن لو سمع الآيات يتأثر بها وينحرف ويذل ويتبع الرسول، فكان يعني يبتعد، أو كان يحشو أذنه بالكرسي في الخط حتى لا يسمع شيئا من القرآن الكريم. إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، يعني تأكيد لإعرابه وأنه لا يهتم بالآيات ولا يلتفت إليها، كأنه أصم لا يسمع، فالوقر هو الصمم، كأن في أذنيه وقرا يعني كأن بها صمم فلا يسمع إلى شيء. فبشره بعذاب أليم، وكلمة بشره هنا على سبيل إيه؟ يعني تفيد السخرية والاستهزاء من هؤلاء، لأن البشارة بتكون في الخير، يعني البشارة بتكون في الأمور التي تسر، فبشره بعذاب، فهذا يعني على سبيل السخرية من هؤلاء المشركين الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ومما يعني جاء به الرسول. فبشره بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم، عذاب مؤلم في يوم القيامة، فيتألم زي ما كان بيتألم بسماع الذكر ويعرض عن ذكر الله وعن سماع كتاب الله، فهو يعذب عذاب أليم مؤلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا هذه الآية مؤكدة بإن، فإن حرف توكيد ونص، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا، طبعا بيربط بين الإيمان والعمل، ليه؟ لأن العمل هو الثمرة، ثمرة الإيمان، يعني إيمان مفيش عمل يبقى إيه فايدة منه، شجرة لا تثمر يبقى إيه قيمتها، لا قيمة لها، فالإيمان لابد أن يثمر العمل الصالح. نجد دائما القرآن بيقرن ويربط بين الإيمان وبين العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ما جزاؤهم؟ لهم جنات النعيم. كلمة لهم يعني تفيد أن لها هذه الملكية، يعني كأنها ملكهم، كأنهم اشتروها أصبحت يعني إيه حاجة خاصة بهم. لهم جنات النعيم، جنات التي يتنعمون فيها، طبعا نعيم الجنة يعني نعيم ليس له مثيل، يعني فوق الوصف وفوق الحس، ونعيم لا يفنى ولا يزول ولا يسوبه كدر ولا تمغيط، زي نعيم الدنيا، تجد نعيم الدنيا مثلا ياكل أكلة حلوة يجيله بعدها مرض، تجد مثلا يتزوج زوجة حلوة يجد أخلاقها سيئة تنغص حياته، تجد عنده المال، المال تجد هم عليه والضرائب والتأمينات والمشاكل والحرمية والكذا، وتجد يعني في ما فيش نعيم بكم. لكن نعيم الجنة نعيم ليس فيه أي منغصات وليس فيه أي شوائب ولا أي كدر، فهذا خاص بمين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات النعيم يتنعمون فيها بما يشاءون. وأعظم من هذا النعيم أنهم خالدين فيها. الإنسان في نعيم في الدنيا يكون خايف، خايف من إيه؟ خايف لا يموت يصيب النعيم اللي هو عايش في دول، أو خايف لا يجيله مصيبة والنعيم دول يهلك أو يفنى أو يزول ويعيش يرجع للفقر والحرمان أو نحو ذلك. لكن في الجنة نعيمها لا يفنى، فهم خالدين فيها وعد الله حقا، يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله حقا يعني لا يخلف. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا، طبعا لا أحد أوفى بعهده من الله. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يقهر، الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، والحكيم حكيم في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل ما يقضي به، فكل ما يقضي به الله لحكمة، فعلينا أن نرضى بما يقضي به الله لأنه هو الحكيم وهو العزيز الحكيم. ثم يدلل على قدرة الله سبحانه وتعالى ويذكر بعض ألوان قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك خلق السماوات. خلق السماوات بغير عمد ترونها، طبعا خلق السماوات هذه آية، آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يأتي أحد مهما كان مشرك أو كافر أو يعبد من دون الله ويقول أنا خلقت السماوات، فيش، ولا حد قال مثلا أنا خلقت الأرض أو أنا خلقت البشر أو نحن، ما فيش. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يعني هؤلاء الكفار أو هؤلاء الآلهة بتعبدوهم من دون الله، هل واحد فيهم خلق السماوات أو خلق الأرض أو خلق أحد؟ طبعا ما فيش. يعني القرآن يجادل ويناقش هؤلاء الذين يشركون مع الله بما لا يعجبهم ويفرزهم، أم خلق السماوات والأرض، هل في صنم من هذه الأصنام ولا وثن ولا إله من الآلهة اللي تعبدون من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة ولا أي أحد، هل أحد فيهم خلق السماوات؟ واحد فيهم حتى ادعى، مجرد ادعاء فقط ولو كذب، دعا كذب أنه خلق السماوات، مفيش، لم يدعي أحد لأنه خلق السماوات. أو خلق من غير شيء، أم خلق من غير شيء، يعني دون كده من غير خالق، لا لازم في خالق. الله تعالى خلق السماوات وخلقها من يعني مما يؤثر عظمته أنه خلقها ورفعها بغير عمد، يعني بنرفع السقف على أعمدة، الخيمة بتنصب على أعمدة، لكن السماوات رغم ضخامتها واتساعها رفعها بغير عمد، بغير عمد ترونها. يعني البعض قال أنه ليس هناك أعمدة، والبعض قال أن هناك أعمدة ولكن لا نراها، يعني لا نرى هذه الأعمدة لكن في أعمدة بغير عمد ترونها، يعني في أعمدة لا ترونها، لكن الله أعلم أنه ليس هناك أعمدة لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى شيء من هذا. نعم، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي يعني إيه؟ يعني جعل فيها رواسي، رواسي هي إيه؟ الجبال، والجبال هذه جعلها كالأوكاد. يعني علماء الجيولوجيا يقولون إن الجبال هذه لها جسور ممتدة إلى أعماق الأرض، يعني جبال لها جسور كده عاملة زي الوتد فعلا، الوتد اللي بنعمله للعالم دول وبدبب من أسفل كده، يقول لك الجبال دي علماء الجيولوجيا يقولون إن الجبال فعلا لها جسور ولها جسور ممتدة لأعماق في الأرض حتى تمسك الأرض من أن تهتز أو تميل تميل أو تتحرك أو تضطرب. الله سبحانه وتعالى يعني ألقى في الأرض رواسي أن تميد، يعني خشية أن تميد أو حتى لا تميد، أن تميد بكم يعني لئلا تميد بكم. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني لئلا تميد بكم أو خشية أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. بث فيها بث يعني إيه؟ يعني نشر، نشر في هذه الأرض من كل دابة، خلق فيها وجعل فيها من أصناف الدواب والحيوان. طبعا الإنسان من ضمن هذه الدواب، كل ما يدب على الأرض يطلق عليه دابة، كل ما يدب على الأرض إنسان حيوان كل شيء فهذه كلها دواب. فبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء. برضو بيت أن الله تعالى هو الخلاق وهو الرزاق، كما خلق الخلق فإنه خلق أرزاقهم، جعل لهم الرزق، فجعل في الأرض هذه الدواب وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا من السماء ماء، ترى الماء ينزل من السماء ولا من السحاب؟ مش عارفين من السحاب، لكن لما يكون من السماء يبقى من جهة السماء، مش لازم ينزل من السماء، هو من جهة السماء. فأنزل من السماء ماء فهذا الماء كان سبب في ايه؟ في انبات الزرع. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج من النباتات الجميلة الكريمة الحسنة المنظر. فيعني كلمة الكريم تشير إلى الحسن وإلى الجمال، إن الدنيا حلوة خضرة، هي حلوة وخضرة يعني منظرها حسن وجميل. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله، يعني هذا الخلق في السماوات وفي الأرض والجبال والسماء والمطر والزرع، هذا كله خلق الله. طبعا كلمة هذا هنا إشارة إلى كل هذه المخلوقات وخلق الله سبحانه وتعالى. فأروني، هذا تحدي، تحدي للمشركين الذين ينكرون وجود الله أو الذين يتخذون مع الله آلهة ونحو ذلك. أروني ماذا خلق الذين من دونه، الناس يتخذون من دون الله، خلق إيه؟ ربنا خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما على الأرض من دواب وخلق لهم أرزاقهم. يا معشر الكفار، يا من تعبدون غير الله، هل أحد من غير الله خلق شيء؟ كان خلق شيء، أروني أين هو، أين الذي خلقوه؟ طبعا ما فيش، لا أحد يستطيع أن يقول مثلا هذا خلق فلان اللات ولا العزة ولا الإله بوزة ولا أي شيء من هذا، ما فيش، لا أحد يدعي ذلك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني من الأصنام أو الأنداد أو شيء من هذا. طبعا لا مجيب، بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون، هم مين الظالمون؟ المشركين، مفيش أصلا منهم، مفيش أصلا من الإنسان يعني ينكر فضل الله وينسب الفضل لغير صاحبه، ينسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، أو ينسب الخلق لغير الله، أو يبقى عارف أن ربنا هو اللي خلق هو اللي رزق ويبقى ما يعبده يعبد سواه، هذا كله من الظلم. فالمشرك ظالم، ظالم، كما سيأتي إن الشرك لظلم عظيم. بل الظالمون اللي هم المشركون في ضلال مبين، في ضلال، الضلال اللي هو العمى والجهل والتخبط، فهم يتخبطون في ضلالهم، وضلالهم هذا يعني ليس شيئا خفيا وإنما هو مبين، يعني ظاهر وواضح، أي إنسان لو فكر كده يعرف أن هذا ضلال، يعني يرى آيات الله هكذا أمامه وينكر هذه الآيات أو يعمى عن رؤية هذه الآيات ويعبد غير الله أو يدعو غير الله، فهذا ضلال مبين، أي ضلال واضح. ولقد آتينا لقمان الحكمة، بعدما تحدث عن المؤمنين وعن الذين يشترون لهو الحديث وأشار إلى آيات قدرة الله تعالى، بدأ في الحديث عن لقمان عليه السلام. قلنا لقمان هذا هل كان نبيا أم كان من عباد الله الصالحين في المرة الماضية؟ ذكرنا أن أرجح الأقوال أنه إيه؟ أنه كان عبدا صالحا، كان عبدا صالحا، قيل أنه كان من النوبة الذي هو في مصر أو من السودان، أو كان عاقلا أو كان عبدا، لكن الله تعالى أتاه الحكمة، كان ذو يعني شفتين غليظتين، وكان أسود، وكان طبعا هذه أقوال يعني معظمها يعني أقوال ليس لها سند واضح ولا سند قوي، لكن قيل أنه عبد صالح، برأي أكثر أهل العلم أنه كان عبدا صالحا، والله تعالى آتاه الحكمة فكان ينطق بها وكان يتحدث بالحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله، يعني قيل له اشكر لله على ما آتاك من حكمة، أمر أن يشكر الله. طبعا شكر الله، الجميع مطالب بأن يشكر الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن الله هو المنعم وهو المتفضل، وإذا شكرنا الله تعالى فإنه يديم نعمه علينا بل يزيدنا من نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالآيات كثيرة في القرآن الكريم تأمرنا بأن نشكر الله تعالى وأن لا نكفره، يعني لا نكفر نعم الله تعالى. وشكر الله يعني ليس بالكلام فقط، ولكن شكر الله يكون بالكلام وبالفعل، يعني الله مثلا أعطانا نعم فنستغل هذه النعم فيما يرضي الله، يكون ده من الشكر. النعم الله سبحانه وتعالى نستغلها في طاعة الله لا في محاربة الله تعالى ومبارزة للمعاصي، فإنما هذا من الجحود ومن نكران النعمة. نعترف بفضل الله علينا ونجتهد في طاعته، هذا من شكر النعمة. لكن أن نقول مثلا إنما أتيته على علم عندي سيقرون، لا، هذا يبقى أنكر فضل الله تعالى. فبذلك الله سبحانه وتعالى يعني جاء في القرآن في مواطن كثيرة بقصص أناس يعني الله أنعم عليهم فلم يشكروا فأزال عنهم النعم وحرمهم من النعم، زي مثلا في سورة القلم قصة أصحاب الجنة عندما أرادوا أن يحرموا الفقراء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأهلك هذه الحديقة اللي كانت عندهم، وزي مثلا قوم سبأ عندما يعني لم يكفروا قيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فلم يشكروا الله تعالى وإنما أعرضوا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين إيه؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفروا، يعني كفروا بنعم الله سبحانه وتعالى، لم يشكروا المنعم سبحانه وتعالى، فكان العقبة أن الحدائق بتاعتهم دي السد انهد وغرقت، وغرقت بلادهم وهلكت درهم ومجاربهم، والحدائق بتاعتهم هلكت، وأصبح بعد ما كان عندهم الثمار الكثيرة الجميلة الشهية اللذيذة أصبحت ثمار مرة، أبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط طعمها مر، ونباتات صحراوية لا تملك لا قيمة لها أصل، وشيء من سدر قليل، لكل ليه بكفرهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بعد ما كانت آمنة ومطمئنة والرزق رغد كثير، لأنما كفرت ولم تشكر الله على نعمه أبدلها الله تعالى، بعد ما كانوا في أمن أصبحوا في خوف، وبعد ما كانوا في سعة العيش رغد أصبحوا في جوع في شدة. فلذلك الله تعالى أمر لقمان وقال له أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يعني إيه يشكر لنفسه؟ يعني الذي يشكر الله ربنا هيكافئه وهيثيبه، يبقى الثواب هيرجع لمين؟ هيرجع ليه؟ يبقى انت عندما تشكر الله سبحانه وتعالى ربنا مش هيستفيد حاجه، ربنا مش هيستفيد منك حاجه من شكرك، لكن نتيجه الشكر وجزاء الشكر هيرجع اليك ويعود اليك، يعود اليك بركه في مالك وبركه في بدنك وبركه في ولدك واجر ثواب في الاخره. فمن يشكر فانما يشكر لنفسه، يعني جزاء الشكر هذا سيعود اليه. ومن كفر، كفر يعني المقصود به هنا مش الكفر بالله وانما كفران النعمه بعدم شكرها. ومن كفر يعني من كفر فترك الشكر ولم يشكر الله او جحد بنعمه الله. ومن كفر فان الله غني حميد، من كفر ولم يشكر الله سبحانه وتعالى فالله غني حميد، يعني غني عن عباده لا يتضرر، لو كفر كل أهل الأرض لن يضره شيئا لأنه غني عما سواه. يا أيها الناس أنتم الإيه؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كل الناس كانوا كفر فجرا لم يلق خبر ملك الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالله غني عمن سواه، غني عن كل الخلق، غني عن المؤمن الصالح وغني عن الكافر وغني عن الجميع، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني والجميع فقراء إلى الله سبحانه. ومن كفر فإن الله غني حميد، غني يعني لا يضره الكفر ولا ينقص من ملكه ولا من عظمته كفر المخلوقين. بعد ذلك بدأت الآيات تقص علينا وصايا لقمان التي وصى بها ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إذ قال لقمان لابنه، كلمة إذ تتكلم يعني دائما تأتي ظرف للزمن الماضي، إذا تأتي ظرف للزمن المستقبل. مثلا إذا جاءك محمد فأكرم، يبقى دي ولا لسه هيجي؟ يعني هيجي في المستقبل. إذا جاءك ممكن ما يجيك النهارده بكره بعده تكرمه، إذا جاءك محمد فأكرمه. لكن مثلا اعتذر إذ كنا يوم الجمعة الماضية في القاهرة وحصل كذا وكذا، إذ فإذ تتكلم عن الزمن الماضي، هي ظرف للزمن الماضي، لكن إذا في الزمن المستقبل. فالله تعالى بيحكي لنا ما كان من شأن لقمان عندما كان يعظ ولده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والموعظة طبعا تبقى قول يعني لطيف وكلام رقيق، ويراد به نفع الموعوظ، يعني يريد أن ينفع الذي يعظه. وطبعا لقمان عندما يعظ ولده الوالد دايما حريص على خير ولده وعلى مصلحته وعلى يعني منفعته، فبتكون الموعظة يعني بيجتهد في أن يأتي بكل ما عنده وأحسن ما عنده، لأن عز عبد من ولده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يا بني، كلمة يا بني تصغير يا ابني، فالتصغير بيكون يعني أحيانا للتحقير. افتكر واحد مثلا مين دول؟ ده هذا رجيل، يعني رجل كده صغير مسكين. لكن يقول مثلا بني، بني كده فيها ايه؟ محبة وفيها تدليل وفيها يعني حنية، فكأنه يدلله ويتواجد إليه عشان ايه؟ عشان يسمع كلامه وينتبه. يا بني، يا بني، فهو يقول له يا بني
لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول ما أول وصية وصى بها عدم الشرك. يا بني لا تشرك بالله، فهو لا تشرك بالاسم لا إيه؟ لا الناهية، لا الناهية، فهو ينهاه عن الشرك. لماذا ينهى عن الشرك؟ لأن الشرك ظلم عظيم. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الشرك هو إيه؟ أن تجعل لله ندا أو شبيها أو مثيلا، أو أن تجعل شيء من عبادتك أو من عملك لغير الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك ظلم عظيم. طبعا كما نعلم الشرك هو أعظم الذنب، يعني أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فتجعل لله ند يعني مثيل تعبده وتحترمه وتعظمه كما تحب الله وتعظم الله، هذا أعظم شيء وأكبر الكبائر. لذلك بدأ لقمان مع ولده بأن قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهنهاه عن الشرك. طبعا الشرك عارفين فيه شرك أكبر وفيه شرك إيه؟ شرك أصغر. يعني الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، عندما تعبد غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر، عندما مثلا تطوف بغير الكعبة وتدعو وتسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، تطلب مثلا من مخلوق أن يشفيك وأن يعافيك أو أن يرزقك الولد، طبعا هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. لكن مثلا أشركت في اللفظ، بل مثلا تحلف بالله وحياة أبويا والله وحياة كذا، هذا شرك. فقال من حلف بغير الله فقد إيه؟ كفر أو أشرك، هذا شرك. ولكن هذا الشرك لا يخرج من الملة، هو كفر دون كفر. وبعدين الرياء، الرياء يعني يسمى الشرك الأصغر، يعني إنسان يعمل عمل والمفروض العمل يبقى خالص لوجه الله، كل عملك لوجه الله، لكن أنت عايز مثلا الناس كده إيه يقول ما شاء الله فلان دول اللي قرأ قراءة جميلة أو خطب خطبة جميلة أو عمل عمل كويس، كونه بنى مسجد ولا بنى كذا ولا أنفق كذا. فإذا كان يعني فيه شيء طبعا من الحب الشهرة أو حب ثناء الناس أو كذا، هذا الرياء يعني ينقص الأجر وقد يحبط العمل. إذا كان يعني عمل هدف كل من عمل الناس فهذا يحبط العمل. لكن إذا عملت عمل صالح أو عملت عمل كويس من عمل الخير وأنت تبتغي وجه الله تعالى والناس تتكلموا عنك وتقول فلان الله صحة وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبينفق وتصدق وبيعمل، وأنت لا تريد إلا وجه الله، فكلام الناس هذا يعني لا يضر منك في هذا الحال. طالما أنت بينك وبين الله أنت تبتغي وجه الله تعالى فهذا كلام الناس لا يضرك بشيء، لكن تعمل العمل من أجل يتكلم الناس فهذا بينقص ثوابك على قدر ما عندك من الرغبة في كلام الناس أو في الإخلاص لله، هيكون أجرك على قدر إخلاصك لله تعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم طبعا لماذا هو ظلم؟ الشرك ظلم. لماذا؟ لأن الإنسان بيصرف العبادة إلى غير الله، طب غير الله يستحق شيء؟ غير الله هذا خلق؟ هل غير الله رزق؟ هل غير الله بيده الأمر؟ هل غير الله يستطيع أن يفعل لك شيء؟ فتترك الإله الخالق الرازق المدبر اللي بيده الأمر وإليه المرجع وتعبد غيره، يبقى هذا أنت ظالم، أنك لم تعطي الحق لصاحبه، العبادة حق الله فلم تعطي الحق لصاحبه فأنت ظالم. إن الشرك لظلم عظيم. لذلك عندما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيه لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟
لم يخلفوا إيمانهم بظلم. فطبعا عندما بدأت هذه الآية الصحابة يعني خافوا. لماذا خافوا؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه. فقيل يعني أي ظلم؟ فقال من منا لم يظلم نفسه؟ كل واحد منا قد يظلم، يعني ممكن يظلم حتى بدون قصد أو في أشياء بسيطة يظلم. فمين منا لم يظلم نفسه؟ يبقى معنى كان نحن سنهلك. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الظلم المراد في هذه الآية هو الشرك، وأشار إلى قول الله تعالى في سورة لقمان على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فسر الآية التي هي قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها بهذه الآية إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني اذكر حينما قال لقمان لابنه وهو يعظه، فقال هذا القول وهو يعظه، يعني حالة كونه يعظ ولده يا بني. ويا بني يعني نداء له، والنداء طبعا مش لازم يكون بعيد عنه حتى يناديه، قد ينادي القريب لتنبيهه، يعني نداء يبرد التنبيه. فممكن مثلا واحد لما يكون بعيد بنادي عليه لكي استدعيه عشان يجي مثلا، لكن القريب تقول له يا بني حتى انتبه وخلي باله ويفتح ودانه لما سأقوله. يبقى النداء هنا من أجل أن ينبهه. ثم جاء بالنهي، بدأ بالشيء العظيم الذي ينبغي أن نحذر منه وأن نخافه وهو الشرك، لأن الشرك يعني عمل كبير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك الرسول كان يستعيذ بالله من الشرك، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يعني قد يقع الإنسان في أمر من أمور الشرك من غير أن يدري بدون قصد، فكان يقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه العبارة يعني تعليل للعبارة التي قبلها، لا تشرك بالله ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك اسم إن وظلم خبرها وعظيم. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، يعني قرن بين النهي عن الشرك وبين الإحسان إلى الوالدين كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آيات كثيرة تفرق بين النهي عن الشرك والنهي عن حقوق الوالدين أو الأمر بالإحسان إلى الوالدين، لأن الإحسان إلى الوالدين من أهم الأعمال، وحقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر حقوق الوالدين، كما في الحديث الصحيح عندما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله، قال ثم أي؟ قال حقوق الوالدين. حقوق الوالدين. سأل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين فهو يعني مقدم، بر الوالدين مقدم على يعني عبادات كثيرة وعلى أشياء كثيرة، كذلك حقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فلذلك جاء بعد أن نهى عن الشرك بهذه الوصية ووصينا الإنسان بوالديه. طبعا الوصية عندما تكون من الله تعالى تكون أعظم وصية، من الرسول وصية، من الوالد وصية، من إنسان بحبك وحريص عليك، فهذه الوصية ينبغي أن تنصت إليها وأن تهتم بها. ووصينا الإنسان بوالديه، والديه الأب والأم، لكن خص الأم بمزيد من الحديث. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله تعالى وصى الإنسان بالوالدين وخاصة الأم. لماذا اختص الأم بالذكر أو خصها بمزيد من الوصية؟ الأم يعني في الغالب تكون ضعيفة، بتكون ضعيفة وتحتاج إلى من يراعيها ومن يحسن إليها ومن يعني يقوم على رعايتها وعلى شؤونها، لذلك الله خصها بالذكر. وأيضا الأم تحملت المزيد من الجهد في الحمل، تحمل يعني ولدها في بطنها 9 أشهر بتعاني الكثير من التعب والكثير من الألم إلى مدة الحمل، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. وفصاله في عامين، الفصال هو ايه؟ الفطام، يعني بنات رضاعة 30 حتى تفطمه، يبقى 30 رضاع وقطع طهور حمل وفئات أخرى من رضاعات الأحقاف، وحمله وفصاله ايه؟ 30 شهرا، حمل وفصاله 30 شهرا. ذلك استنتج ابن عباس وغيره أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن 30 شهر والفطام عامين، عندما نلقص عامين من 30 يتبقى 6 أشهر، فقالوا إن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني لو امرأة تزوجت وولدت بعد 6 أشهر لا تتهمها بأنها زانية ولا أنها كذا ولا كذا، لم تكملها 6 شهور فهذا مدة الحمل. أكثر قيل سنة وقيل أكثر من ذلك. وصل الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. هنا وصى الله تعالى بالأم. وفي الحديث الصحيح عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أبوك. يبقى وصى بالأم يعني 3، ثم وصى الرابعة بالأبي. فهذا يبين مزيد الفضل للأم، فإن الأم ينبغي أن يوليها يعني قدرها من الإحسان ومن الرعاية ومن الاهتمام، لا ينفضل عليها زوجة ولا ينفضل ولد ولا ينفضل أحد على الأم. ينبغي أن تكون يعني إذا كانت كبيرة وليس لها أحد أن تكون عندك تحت عيادك وتحت سمعك وبصرك في كل وقت، تحسنها وتودها وتبرها وتكرمها حتى يكرمك الله، لأن الجنة عند قدميها كما ذكر في الحديث: إلزمها فثم الجنة، وإلزمها فإن الجنة عند قدميها. فالأم يعني تستحق كل التقدير وكل الاحترام وكل البر والإحسان. حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا اشكر لي يعني تشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر الله كما ذكرنا يكون بطاعته، ويكون بأن نستغل نعم الله تعالى في العمل الذي يحبه ويرضاه، ولا نبارزه بالمعاصي بنعم التي أنعم بها علينا. ونشكر الوالدين، كيف نشكر الوالدين؟ اشكر لي ولوالديك. فشكر الوالدين بإيه؟ بالبر والإحسان. ضعين الوالد يعني مش لازم يكون يعني رجل مستقيم على شرع الله 100%، مش لازم يكون رجل إنسان مبرع من العيوب ومن الأخطاء. الأم قد تكون طويلة اللسان، قد تكون سيئة القدر، وقد تكون أفكارها متخلفة وعفنة وقديمة وكذا، لكن مش معنى هذا أن احنا مثلا نهجرها أو نحتقرها أو نحن كذا، يعني نصبر حتى لو كانت تؤذي الإنسان بلسانها ولا تسيء إليه ولا بتفضل نقاط الآخرين عليه أو تحرمه وتعطي الآخرين، ما يكون منها ينبغي أن نصبر على ما يكون منها، وأن نقابل كل شيء بالإحسان، مزيد الإحسان إليها كما ربنا وصى بها حتى لو كانت كافرة. الأب قد يكون برضه الأب ظلم ظلم، قد يكون لم يحسن إليه يوم في يوم من الأيام، ولا يوم احسن اليه ولا يوم هو يوم حلو. ممكن يكون الاب طلق مثلا زوجته وثلاث اولادها والاب لم ينفق عليهم شيء ولم يسال عنهم ولم يرعاهم ولم يحسن اليهم في يوم من الايام. برضو مهما كان من اساءه ومهما كان فيه من تقصير فينبغي ان نحسن اليه. ممكن اب يكون مثلا مداخل يكون حساس يكون كذا يكون كذا في كل صفات. برضو هذا لا يدعونا الى ان احنا يعني نهجره او نعفو عصيه. لكن نهجره لو امرنا بشيء في معصيه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لكن غير كده نطيعه ونحسن اليه ونحترمه ونقدره مهما كان منه. قد يكون مثلا الوالد مهنته مهنه حقيره او سكن سكن بسيط او منظره مش كويس. فبعض الابناء مثلا يعني يأنف من ابيه لان مثلا هو حصل على منصب او على وظيفه او على شيء من هذا فيأنف. لا ينبغي هذا. وانما المؤمن يعني يقدر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة يبلغن عندك يعني كلمة عندك دي امرأة تقف فيها خطين ثلاثة كده ويفكر فيها يبقى الأب أو الأم إذا بلغ الكبر يكونوا فين؟ مش يكون في بيت الجيران ولا بيت آخر لوحديه ولا الأب أو الأم عنده 90 سنة ومسافر لوحده في بيت لوحده ولازم كل واحد مسؤول بولاده وزوجته ولما يروح أما يبقى يبقى يروح يبص عليها كل يوم ولا كل يومين مرة. أو يوديها دار المسنين يودي أمه أو دار المسنين وهو إيه استراح الحمد لله لأن زوجته موظفة وهو موظف وولاد مستطيل و... لا المفروض يعني الأب أو الأم يكونوا عندك عندك يعني في بيتك ولو كان فيها مشقة ولو كان فيها يعني تحمل إساء ولو كان فيها أي ما فيها من أذى فالإنسان مرة يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين وقل لهما قولا كريما يعني قول سداد فيه لطف وفيه إحسان وفيه بر مثل حتى لا يأنس منهم ولا يقل لهما أف أو ينهار أو منها. لا ينبغي هذا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مثلا يتذكر أنه يعني سوف يأتي عليه الدور وسوف يصبح شيخا كبيرا بعد فترة ويرد يعني إذا أحسن ربما بس أي هيئ له من أولاده من يحسن إليه أو يهيئ له من الآخرين من يحسن إليه ومن يرعاه وكذا. لكن إذا أساء فالإساءة إلى والدين الله تعالى يؤجر بقبته في الدنيا قبل الآخرة فلنحذر من ذلك. الله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فشكر الله بطاعته فشكر الوالدين ببرهم والإحسان إليهما. إلي المصير فالمصير إلى الله تعالى المرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيجازي كل إنسان بما عمل. إن كان عمل ما أساء إلى الوالدين فسوف يجازيه الله تعالى على ما كان منه. ربنا هو اللي يجازيه في الآخرة لأن المرجع والمصير إلى الله تعالى. اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني لا تطعهم في المعصية. لو أمرك بالشرك وبذل كل جهد في أن تشرك أو في أن تعصي الله تعالى فلا تطعهما. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا يعني مع أنهما يأمرانك بالشرك أو بالمعصية صاحبهما في الدنيا معروفة عاملهم معاملة كريمة. طبعا عارفين الحديث بتاع أسماء بنت البكر عندما جاءت أمها تزورها اسمها إيه؟ اسمها قتيلة. جاءت تزورها كانت مشركة خلاف أم رومان هي أم السيدة عائشة. كانت مسلمة أسرعت مع أبي بكر عشان مسلمة من بدري لكن من الثانية كانت مشركة. أم أسماء كانت مشركة، فجاءت لكي تنصرها. فأسماء يعني قبل أن تستقبل ذهبت إلى سلام تخبره قال أن أمي قلقت وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها، في أن أحسن إليها، في أن أستقبلها، في أن تراني وأراها، راغبة. فأمرها الأسعد أن تحسن إلى أمها وهي مشركة، تحسن إلى أمها. طبعا يعني هذا من مما يبين يعني فضل الوالدين، فضل الوالدين. أبو سفيان عندما قدم على ابنته أم حبيبة زوج من الأسلام أم المؤمنين، لكي عندما جاء لكي يمد الهدنة الكاف بينه وبين المسلمين بعد ما نقض العهد بتاع الحديبية، وأراد أن يجلس على فراش الأسلام، فالسيدة أم حبيبة طارت الفراش حتى لا يجلس عليه، فقال يا بني أراغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني فراش مش من مستواي أو مش منزلتي إن أنا أجلس عليه، لأنه فراش يعني منفعت واحد لحداتي، أم رغبت به عني؟ قالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس لسه عليه. طبعا يعني طبعا هي لأنها ترى أن أباها مشرك وكان زعيم المسلمين وهو اللي كان بيحرض على حرب المسلمين، فقابلته بهذه المقابلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سيدة أسماء يعني طلبت منها أن أمها بها تزورها وكذا، قال أمرها أن تحسن إليها وأن تصلها، لا قال لها صلي أمتي يعني اكرميها واهديها وتهديها فيها أي شيء، فهذا من البر ومن الإحسان حتى لو كان مشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اتبع سبيل من أناب إلي، مين أناب؟ الله في المؤمنين، ويا رسول الله يعني اتبع سبيل المؤمنين، اتبع ما كان عليه الرسول وما عليه أصحاب الرسول وما عليه المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله، اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، إلي المرجع فأنبئكم بما كنتم تعملون، لأن كل شيء بيكتب ويسدى على الإنسان، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم جميعا.